أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى النحو الثالث من أنحاء العلم الإلهي، وهو العلم قبل الإيجاد، بحيث يكون هذا العلم ذاتيا. بتعبير آخر، أن علمه بذاته سبحانه وتعالى هو علم بكل ما سواه، علم تفصيلي قبل الإيجاد. وقلنا سابقا أن أنحاء العلم المبحوث عنها في كتبهم ثلاثة. النحو الأول هو العلم المقارن للإيجاد، أو العلم مع الإيجاد، وهذا العلم هو لا ينفك عنه ولا يكون مسلوبا عنه، لأنه هو عين الإيجاد، ولا يكون لإيجاده مرتبة أو تأخر عن علمه. أما النحو الثاني من أنحاء العلم هو العلم قبل الإيجاد، ولكنه مغاير لذاته، وهو الذي أسميناه بالعلم الارتسامي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوجد في نفسه نظام الموجودات الخارجية على نحو التفصيل قبل إيجادها. يعني طبعا كتشبيه، نحن ما نقول إنه هذا الشيء نفسه، كما يوجد الكاتب مثلا المعلومات التي يريد أن يكتبها قبل أن يكتبها، يوجدها في ذهنه وفي نفسه. وهذا العلم من النحو الثاني الذي ذهب إليه المشاؤون هو علم بالصور العلمية للموجودات، ولا يشتبه عليكم الأمر بأن هذا العلم بالصور العلمية هو علم حصولي كالعلم الحصولي الذي نفهمه، لأن العلم الحصولي الذي نفهمه هو علم بعد وجود الأشياء، مش قبل وجود الأشياء. والمشاؤون عندما يقولون بالصور العلمية أو بالعلم الارتسامي، إنما يقولون بالعلم الارتسامي قبل وجود الأشياء. فهم قائلون بالعلم الحصولي للواجب، ولكن لا بمعنى العلم الحصولي الذي يحصل لدينا، بل بمعنى أن للأشياء الخارجية العينية تحقق ما قبل وجودها. هذا التحقق هو تحقق على مستوى معلومية الله بالأشياء، أو معقولية هذه الأشياء عنده. ولذلك هذا العلم، وإن سمي حصوليا، إلى أنه ليس من نحو العلم الحصولي الذي عندنا، لأن العلم الحصولي اللي عنده انفعالي، مش علم سابق على الوجود أو علم فعلي. ولذلك كثير من الذين قرأوا عبارات المشاء يعني استشبه عليهم الموضوع، وظنوا أن المشاء يقولون بأن الله عنده علم حصولي كالعلم الحصولي الذي عندنا، وهذا خطأ كبير. وتقدم الكلام بنحو إجمالي عن هذا النحو، فلا نزيد، يعني لأن نحن مش بمعرض التفصيل بهذا المجال. ولكن ما أردت أن أثبته من رأي للمشاء أو من رأي للفلاسفة في خصوص هذا النحو من أنحاء العلم، هو أنهم يقولون أن فاعلية الله هي تمر بمرحلتين، إن صح التعبير. المرحلة الثانية والمرحلة الأخيرة هي مرحلة إيجاد الأشياء، ولكن قبل مرحلة إيجاد الأشياء يوجد مرحلة خلق النظام العلمي للأشياء، يعني كالنفس التي تريد أن تنطق بكلمة ما، فقبل أن تصيغ هذه الكلمات على هيئة الحروف وعلى هيئة الكلمات، فإنها تستحضر الصور العلمية لهذه الكلمات التي تريد أن تقولها، لا بمعنى أنها قالت الكلمات ثم فهمت، حتى يصير العلم الحصول السلبي. يعني لك كيف أنا مثلا أقول، يعني هلأ بقول كلمة، يقول مثلا زيد قائم، أنت بتسمع زيد قائم وبترجع من كلمة زيد قائم الموجودة اللي قلتها، تستخرج صورة ذهنية بتحصل عندك بالذهن، هذا علم حصولي اللي نحن أنا وياك بنعرفه، ولكن هو علم حصولي بعد وجود الحروف والكلمات. ولكن بالنسبة للناطق يستحضر المعنى ويوجد المعنى في نفسه قبل النطق، فهو بمعنى إيجاد النظام العلمي والصور العلمية للحروف قبل إيجادها. بهذا النحو طبعا بهذا النحو على نحو التشبيه والتقريب قال المشاء بأن علم الله بالأشياء، علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء تفصيلا، هو بمعنى إيجاد النظام العلمي للعالم الإمكان قبل إخراجه إلى الوجود. طبعا قبل هون مش قبلية زمانية، لا، يعني هو هناك مرتبة من علمه قبل إيجاد الموجودات، هناك مرتبة من علمه هي استحضار هذا النظام العلمي الموجود لديه. طيب النحو الثالث من أنحاء العلم، وهو النحو الأصعب على التصور، وهو النحو الأعقد، هو النحو الذي يقول أن علم الله سبحانه وتعالى بالموجودات قبل إيجادها، قبل تحققها، قبل أن توجد في الخارج، هو علم حضوري، هو علم حضوري لا حصولي، لا بالمعنى المتعارف ولا بالمعنى الذي طرحه المشاء، هو علم حضوري قبل الإيجاد، بل وهو علم ذاتي. علم ذاتي شو يعني علم ذاتي؟ مثل ما قلت بالبداية، يعني نفس علمه بذاته، نفس علمه الذي هو عين ذاته، هو علم بكل ما سواه حضورا. هذا البحث صعب لتصوره لأنه يلزم منه شبهات تعرض للإنسان في اللحظة الأولى، بمعنى أنه كيف بده يكون علم حضوره مش موجود أصلا، كيف بده يكون علم حضوره هو بعده لهلا ما خلقها، يعني
مش موجود خارجا ولا لا وجود لها مطلقا؟
لا، ما نحن ما نقول أنه مش موجود، هلا لما نقول مش موجود خارجا، لما نقول مش موجود، ولكن شو هو النحو من أنحاء الوجود اللي بخلي هذا العلم هو علم حضوري بالنسبة إلى الذات؟ طيب صدر المتألهين الشيرازي ومن تبعه من الفلاسفة ذهبوا إلى البرهنة على هذا النوع من أنحاء العلم، واستشهدوا عليه من الروايات أيضا، واعتبروه أصلا كمالا من الكمالات، يعني بالدرجة الأولى قالوا كجواب أول وكدليل أول، قالوا أن هذا النحو من أنحاء العلم هو كمال، والله سبحانه وتعالى لا يشذ عنه كمال بحكم وجوب وجوده، فلا بد أن يكون عنده هذا النوع من العلم، ولكن كيفية تخريج هذا النوع من العلم، كيفية تصويره، هون القصة كلها. إذن ملا صدر ومن تبعه من الفلاسفة قالوا بهذا النحو من أنحاء العلم، ومعرفة هذا النحو من أنحاء العلم تتوقف على، كما قلت سابقا إذا بتتذكروا، تتوقف على تحقيق بعض المقدمات. هذه المقدمات جلها وأكثرها وأغلبها هو في تصوير معنى الإيجاد، إذا بتتذكروا لما حكيت عن معنى الصمد وكيف إنه الله بيخلق مش معناته بيولد إلى الخارج، تحقيق معنى الإيجاد هو ثلاث أرباع القضية. وفي الحقيقة إن تحقيق معنى كيف أن الله يوجد، كيف أن الله يخلق، ها يعني تحقيق هذا المعنى أيضا مستند على رؤية معينة، هي أنه ما العلاقة بين الله ومخلوقاته، ما هي العلاقة بين الله ومخلوقاته؟ هل العلاقة بين الله ومخلوقاته هناك نوع من التباين، هناك نوع من الطلاق، من الانفصال، بأي نحو من أنحاء الانفصال أم لا؟ الأذهان أحيانا تتوجه إلى أن العلاقة بين الله ومخلوقاته هي من نوع العلاقة المباينة، يعني مثلا هلأ إذا بدي أعطيكم مثل على العلة والمعلول التي نحن هلأ نأنس بها، مثلا أقول أن الإحراق الورقة هو معلول للنار، ولكن منيجي لذهن نقول يعني إحراق الورقة شيء والنار شيء آخر، ففي نوع من التباين بين هذا الوجود الذي هو الإحراق وبين وجود العلة التي هي النار، يعني في نوع من التباين. هل علاقة الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته بمعلولاته من هذا النوع، يعني يوجد هناك تباين؟ ابتدأ ملا صدرة والفلاسفة الذين قالوا بهذا النحو من أنحاء العلم، طبعا هذا النحو من أنحاء العلم بيودينا على أماكن تانية بالقضاء والقدر وأماكن تانية، هلأ أنا بقول متفرعات هذا البحث دوام بتودي، قالوا لا، علاقة الله سبحانه وتعالى بالموجودات، علاقة الله سبحانه وتعالى بمعلولاته ليست علاقة انفصالية، ليست علاقة مباينة، ما في تباين، بين الله ومخلوقاته. التفتوا، ما في تباين بين الله ومخلوقاته، مش معناته الله هو مخلوقاته كرمال ما نوقع بشبهة تانية، يعني من شبهة الاتحاد والحلول. لا، ما تقدم منا في مبحث إثبات الواجب قلنا أن صدر المتألهين الشيرازي أيضا ومتأخري الفلاسفة قالوا أن وجوب الوجود يعني الغنى المطلق، ويعني أن علاقة الممكنات وكل ما سوى الله من الموجودات علاقتها بالواجب سبحانه وتعالى هي علاقة الافتقار وعين الربط والتعلق. بهذا المجال اسمحوا لي كمان فسر لكم بطريقة أعمق هذا المعنى، لأنه يتوقف عليه كل البحث، كل البحث يتوقف عليه. أنتوا بتاخدوا شيء اسمه المعنى الحرفي مرة بالأصول، حتى بيمرق معكم بالنحو إذا حدا منكم درس نحو على طريقة فقه النحو، يعني على طريقة البصريين. يعني المعنى الحرفي هو من إبداعات، طبعا المعنى الحرفي هو أمر مأخوذ من اللغة كمصطلح، مأخوذ من اللغة، الأصوليين استفادوا منه ولكن الفلاسفة استفادوا منه كتير. طيب لما نيجي للحرف باللغة، طبعا أنا عمهد، ها عمهد تحت عنوان علاقة الله بمعلولاته، عمهد بلشت بالمعنى الحرفي، وعم بقول إنه تاريخية المعنى الحرفي بلشت من عند اللغويين. نحن عنا باللغة إذا قلت لك النار موقد، تلي قضية كاذبة، النار مش موقد، النار شيء والموقد شيء، هذه قضية كاذبة. طب إذا قلت لك النار في الموقد اللي صادقة، جيد. طيب نجي للخارج، حيث انطباق النار والموقد، منلاقي نار برا موجودة نشير إليها، ونلاقي موقد نشير إليه. طيب في وين، وين في، هل لها تعين وتشخص وما بإزاء في الخارج أم لا؟ بتقلي هيد النار هيها وهذا الموقد هيها، طب وين في؟ بتقلي مش موجودة بالخارج، بقلك يعني فيني استغني عنها، بقلك النار موقد والنار برا والموقد برا، لا ما في استغني عنها، بقلك طب ما في استغني عنها وهي ليست موجودة في الخارج. وصدق القضية، صدق القضية هي مطابقتها للواقع، لواقعها الخاص، نيح؟ صدق القضية هي من خلال مطابقتها لواقعها الخاص. يعني لما قلك النار موقدون بتقلي هذه قضية كاذبة، شو يعني قضية كاذبة؟ يعني حيث تنطبق مش صح، لأنه النار مش موقد. طب قلك كيف تصير صادقة؟ بتقلي النار في الموقد، زدنا لفظ، زدنا معنى معين. طيب هون بيتوجه السؤال، طب بالخارج ما عندي إلا نار موقد، على مستوى القضية العلمية النار موقد قضية كاذب، يعني غير مطابقة للخارج، يعني المعنى الحرفي الذي هو الظرفية أفاد معنى صحح القضية، أفاد معنى صحح القضية، ولكن ليس له مصداق، ليس له انطباق في الخارج، ما بقول لك فيه أمر ثالث غير النار والموقد. فإذا هذا المعنى الحرفي ما هو، ما حقيقته؟ نبحث هذا الموضوع باللغة والأصوليين بحثوا عنه منيح. ما قالوه، يعني ما قاله الأصوليون خاصة، هو أن الظرفية أو المعاني الحرفية هي معان موجودة، ولكن ليس وجودها في نفسها، وجودها في غيرها. شو يعني وجودها في غيرها؟ يعني حقيقة المعنى الحرفي هو عين الذوبان في الأطراف، أحسنت هيك بعبروا عنها باللغة، يعني هي عين الذوبان في الأطراف، يعني ما فيني أعرف. يعني مثلا إذا قلت لك الهاتف على الطاولة، برا ما في إلا هاتف وطاولة. إذا قلت لك الهاتف في الطاولة، الهاتف في الطاولة والهاتف على الطاولة، إذا طلعت للخارج ما بتلاقي إلا هاتف وطاولة بالقضيتان، بس بتقلي في الطاولة أفاد معنى وعلى الطاولة أفاد معنى، معناتها في وعلى تفيد أمرا زائدا، ولكن هذا الأمر الزائد ليس غير النسبة بين المحمول والموضوع. يعني إذا كانت النسبة بين الطاولة والهاتف الفوقي لك على الطاولة، إذا كانت الظرفية لك في الطاولة، يعني هي النسبة بين الطرفين هي بتعطي المعنى الحرفي، مش إنه النسبة هي أمر خارجي، النسبة هي عين التعلق بالطرفين. يعني ما في شيء برا اسمه نسبة، حقيقة النسبة هي العلاقة بين الطرفين، وما في شيء برا اسمه علاقة. هالطرفان شو علاقتهم ببعض بصير وجود في معنى، بصير المعنى الحرفي. هذا اللي بندرسه باللغة وبندرسه بالأصول. الفلسفة أخذوا هذا المعنى ولكن أخذوه على الوجود، أخذوه على الوجود، قالوا هذا المدح، قالوا إن العلاقة بين الله والمخلوقات بين العلة الأولى ومعلولاتها هي علاقة المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. كيف أن المعنى الحرفي كما ندرس في الأصول وفي اللغة هو عين التعلق بالمعنى الاسمي، ما في له تحقق في الخارج إلا ما للمعنى الاسمي من تحقق. قالوا هذا المعنى اللي بتدرسوه باللغة وبالأصول طبعا مش نفسه، هذا المعنى أنا بدي استفيد منه للوجود بالوجود. شو يعني؟ يعني إن البشر والكائنات والنباتات والملائكة والبدك يا كل نظام الخلق كل عالم الإمكان هو عين التعلق بالله، يعني هو معنى، هو معنى حرفي بالنسبة إلى الله. شو يعني معنى حرفي؟ يعني لا وجود له في نفسه، لا تحقق له في نفسه، وجوده هو وجوده في الله وبالله قائم به. وبتعبير آخر، وبتعبير آخر، إن وجودنا وكمالاتنا، إن وجودنا وكمالاتنا لا شخصية لها إلا بما لها من ارتباط بالله. مثل ما بنقرأ بالمناجات الشعبانية، شو بنقرأ بالمناجات الشعبانية؟ إلهي من تعرف بك غير مجهول، صح؟ بالمناجات الشعبانية بنقول من تعرف بك غير مجهول. طب شو مفهومة؟ يعني من لم يتعرف بك مجهول، يعني هو ما إله معنى، ما إله معنى. عرفت كيف؟ من تعرف بك غير مجهول. فبالتالي لا شخصية ولا هوية ولا ماهية ولا وجود لأي شيء سوى الله إلا بما هو مرتبط بالله. ولما نقول مرتبط ما تروح أذهانكم إنه مرتبط مثلا ألف مرتبط بباء، يعني في مرتبط ومرتبط به وجهة ارتباط، بحيث إنه بكل المرتبط به والمرتبط منفصلين بجهات تانية. لا، عين الرابط، أحسنت. لما نقول الله سبحانه وتعالى أو نحن مرتبطون بالله، يعني نحن عين الربط بالله، عين الربط، يعني كلنا بشراشرنا بكل أنحاء وجودنا عين الربط بالله. وبتعبير آخر فينا نعبر عنه أنه هو بكل شيء محيط، هذا معنى الإحاطة. كما نقول مثلا أن درجة، إذا بدنا نحكي درجة النور، إذا بنقول والله النور درجات، النور درجة 20 محيطة بالنور درجة 10، هل معناته أنه عندي نور درجة 10 ودرجة 20؟ لا، بقول النور درجة 20 هو النور درجة 10 دايب فيه، وأصلا لا ترى التعدد. مثل العدد كمان بيقول لك مثلا الرقم 3 موجودة بالأربعة. شو يعني 3 موجودة بالأربعة؟ يعني بيجي بيقول لك مثلا أنا بفصل الأربعة عن 3 بتضل الأربعة بس بلا 3 وبتضل الثلاثة، ولا لا إنه 3 هي عين الرابط بالأربعة، هي ذاتها فانية بالأربعة. هذه كلها تشبيهات، هذه كلها تقريب للصورة. حقيقة الأمر أن العلاقة بين ما سوى الله والله هي ليست علاقة تباين، وهذه من أكثر الأفكار اللي لازم نحن نرسخها بأذهاننا. علاقتنا بالله هي مش علاقة إنه هو شيء ونحن شيء، بس هو مدير العالم، هو مدبر العالم، هو والله يعني اللي قدامه بتوصل تقاريره، هو محيط، وجوده محيط بنا، محيط بنا. طيب
شو هو متكلمين عنه؟
المتكلمين اصلا ما تعرضوا لهذا المعنى بالخط،
بيعرضوه اكيد،
يعني بيعرضوه، بس ما هني ما عرضوا على المستوى اللفظ، بس اذا بدي امشي على مبانيهم بقول لهم هيك، يعني عرفت كيف؟ يعني بقول لهم مبانيكم ما بتوصلني لهون، بس هن أصلاً ما حكوا بهالقضية.
فكرة المعنى الحرفي هي تشبيه آخر شيء. بس شو هو في دليل ليبين هالشيء أنا، ولا بس إنه بيجيبوك مثال وتشبيه؟
لا الفلاسفة قصدك.
الفلاسفة
ما قلت لك معنى لما أثبت وجوب الوجود، شو رجعت قلت لك حقيقة وجوب الوجود عند الله عند الفلاسفة أن الواجب هو الذي عنده كل الوجود، الواجب هو المطلق واللا متناهي وهو غير المركب. طب إذا الواجب هو كل شيء، يعني هو المحيط بكل شيء، هذه المحاطات، يعني هذه الأشياء المحاطة، شو علاقتها بالمحاط أو بالمحيط؟ بتعبير آخر أنا يعني إذا بتشبهها تشبيه بسيط بقول لك طب الله محيط بكل الوجود، بل هو كل الوجود. طيب نحن وين؟ إذا هو كل الوجود نحن وين؟ براته صار محدود، جزء صار مركب، وهو لا محدود ولا مركب. طب نحن وين؟ كلمة نحن وين هي الغلط، لأنه نحن مش بالنسبة له حتى نسأل نحن وين، نحن عين التعلق فيه. يعني بدي شبه لك مثل ما شبهوها اليونان القدماء جماعة فورفوريوس السوري، شو قالوا؟ قالوا نحن مثل نقطة الماي، نقطة الماي اللي بتكون نازلة من السماء بس تخبط بالبحر. فيك تقولي نقطة الماي بقلب البحر معدومة؟ بقول لك لا مش معدومة، يمكن زادت منسوب البحر نقطة الماي، ولكن وين بتشير لإلها؟ تقولي لا، نقطة الماء في الماء، نقطة الماء في البحر هي عين التعلق بالبحر، دابت بالبحر بس مش معدومة. يعني هناك فرق بين الفناء والعدم، نحن فانيين في لله بس مش معناتها معدومين. هون الدقة العظيمة، وهون لما بقول لك مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، شو بيقولوا الإسلام الفلاسفة الإسلاميين؟ بيقولوا كل شيء هالك، أول شيء هلأ هالك مش سيهلك، كل شيء هالك الآن إلا وجهه، الآن هالك، ولكن معنى الهلاك هو بمعنى الاستهلاك. يعني مثل تقول مثلا والله النجاسة إذا كانت مستهلكة بتمك ما بأثرش، أو إذا كانت مثلا نسبة النجاسة مستهلكة بالريحة ما بتنجسك، قصة السبيرتو أو شيء اللي بيحكوا بهذا المجال. شو يعني مستهلكة؟ يعني تكاد تكون كالعدم. نحن عم نقول نحن هلاك محض. شاني نحن هلاك محض؟ يعني نحن معنى حرفي، يعني نحن عين الربط بالله سبحانه وتعالى، عين الربط. البعض اللي اعترضوا على هذا المسلك قارنوا بين عين الربط وبين العدم. نقول لهم عين الربط بقولوا لنا يعني مش موجودين، هذا خلاف الوجدة، ما نحن موجودين. لكن خي لا، عين الربط مش معناتها معدوم، عين الربط يعني انت محاط، كل وجودك محاط من قبل الله تعالى. هي عينه، ما هي يعني اذا بتتذكروا ببدايه البحث العلم الالهي قلت لكم اللي بيقولوا اعترض، مش اعترض، سال السيد حسان لما قلت انه الفلاسفه الاسلاميين ما جابوا كل شيء من اليونان، وان كانوا جابوا امهات المطالب من اليونان. قلت لكم نقطه انا بعتبرها هي جدل تاريخي، انه الفلاسفه الاسلاميين وصلوا لما وصلوا اليه من المعارف الفلسفيه بسبب وجود جو النصوص وروايات اهل البيت، وجود روايات اهل البيت ووجود القران هو اللي خلوهم يهتدوا لمطالب معينه مثل ما عم تقول. فبالتالي تحت عنوان نظرية الخلق ومعنى الإيجاد نقول أن الإيجاد هو في الحقيقة هو الظهور بعد عدم الظهور. حقيقة الإيجاد هو ظهور الله، لأنه مش الإيجاد أنه الله قطع شقف وأوجد منا مثل ما أنت بتعمل من الفخار شيء، عرفت كيف؟ لا، حقيقة الإيجاد هو ظهور الله سبحانه وتعالى بهذا الوجود المطلق اللي هو محيط فيه.
ظهور بالنسبة
لمين؟ ظهور هلأ بالعلم، أنا أقول ظهور بالنسبة إليه بمبحث العلم، نقول إنه الظهور بالنسبة إليه، والظهور هلأ بالنسبة لي غير واضح، ولكن ظهور بالنسبة إليه أولا وبالذات. يعني كما يعبر العرفاء، أنا بقدر أن هذا المطلب كتير تقل على الأذهان، إن الله، بقول لهك العرفاء كلمة دقيقة ومثبتة يعني بالمباحث الفلسفة، قولوا إن الله تجلى لذاته في مرآة ذاته، ومش معناتها ذاته مركبة من ذاته مرآة، لا، تشبيه. إن الله تجلى لذاته في مرآة ذاته، يعني كل هذا الوجود هو ظهوره لنفسه، وظهوره لنفسه هو خلقه للأشياء، حقيقة الخلق
ظهوره لكي يعرف، سواء كنت كنزا
لا
أعرف الظهور
هذا بشتر نفس، لا هني بفرقوا شيخنا بين
الله هو
مش ناقص
الظهور هو لنا حتى نحن نعرف الله سبحانه.
هذه من ناحية هذه هي مستفادة، قلت بغض النظر عن غيره، ولكن أنا عم بحكي عن العلة الواقعية مش الفوائد. ما عرفت شو قصدي؟ مش إنه والله الله خلقنا نعرفه، بتحس بعد شوي في شوية دور ليش نحن كنا قلنا شيء من التحقق، ليش هو كان ناظر لنا قبل ما يخلقنا، أقول أنا بدي إخلقكم لحتى تعرفوا حالكم، ليش نحن كنا موجودين لحتى يقلنا لا تعرفوا حالكم أو لا تعرفوني. شو قصدي؟ قصدي اللي عم تحكيه صح، ولكن هو فائدة مترتبة بعد الخلق، يعني نحن نحكي قبل. فإذا خلاصة الأمر، علاقتنا بالله كما يقول الحديث الشريف إن روح المؤمن أشد اقترابا من الله من اقتراب شعاع الشمس بالشمس، شعاع الشمس اللي هو عين التعلق بالشمس يعني. طيب هذه هي علاقتنا بالله. النقطة الثانية فإذا النقطة الأولى هي إشارة معينة إلى كيفية علاقة ما سوى الله بالله، وقلنا أن العلاقة هي عين التعلق، عين الربط. العلاقة هي الإحاطة المطلقة، مش كإحاطة جسم بجسم. ما تروحوا لإحاطة جسم بجسم ولا نوع من أنواع الإحاطة اللي بتتخيلوها رح تنطبق، إنما هي تشبيه لتعقلوا أمر ما رح تتخيلوه. من الشبهات اللي كتير بتعرض هي على الهامش، من الشبهات اللي كتير اللي بتعرض على الأذهان حين دراسة العقيدة هي تشبيه المعقول بالمحسوس. هي أساس الشبهات اللي هي من المغالطات المعنوية مثل ما درسته بالمنطق، إنك أنت في شيء معقول، في شيء من سنخ الإدراك العقلي بدك تدركه بإدراك خيالي بإدراك حسي. بقول لك الله محيط، بيروح ذهنك شو؟ إنه طابي بقلب طابي. لا لا، حتى لما شبه بالنور لا، لما شبه بالعدد لا. المسألة أعقد من هيك، المسألة هي معقولة محضا، هي مسألة مجردة، هي المسألة بيوصلها العقل المجرد، ما بيوصلها الخيال. طيب، ولذلك عندما سألوا للعلامة الطباطبائي إنك أنت تدرك هالكليات، الكليات اللي هي هالأمور اللي عم نحكي عنها المجردة، العلامة الطباطبائي قام قال لهم شيئا ما، إنه شوي هذا اللي عرفت كيف؟ عرفت؟ هلا عشان هيك انا قلت انه ما تعتبروا المساله انحسمت بالنسبه لنا كلنا، يعني كلنا في طور البحث. التعبير الاخير اللي انا عم جيب لكم تعبير مذكوره بكتبهم كرمال هذا التعبير، اذا قريتوه تعرفوا شو هو المقصود. بيقولوا العله الاولى بالنسبه الى معلولاتها هي مثل الشان وذي الشان. شو يعني هذا التعبير عندهم؟ بيقولوا كيف انت، طبعا كلها تشبيهات ها اخوان، ولا إذا بدناش نشبه بنحكي مصطلحات وصير نحكي بوحدة الوجود وأصالة الوجود ووحدة تشكيكية. هو مصطلحات عم هذه المصطلحات أنا عم بعد عنهم عم حل محلهم أمثلة لأنتوا تستأنسوا بالفكرة بنوع معين.
بس هذه عبارة الشأن شو؟
مثل الشأن وذي الشأن. يعني بتعبير آخر بقول المعلول هو شؤون العلة. شؤون العلة. كيف منشبه لكم إياها؟ نقول مثلاً أنت هلا زيد من الناس يفرح ويحزن. ويغضب ويرضى. بقول هو كشخصية وحدة لها شؤون، من شؤونه الغضب والفرح والانبساط والرضا والسخط، هي شؤونه. مش معناته أنه الرضا والغضب والكذا هي أمور هو مركب منها، هي تجليات ذاته. يعني ذاتك عندما تتجلى بتجلي معين تظهر كفرح، ذاتك عندما تتجلى بتجلي معين تظهر كغضب. عرفتوا؟ فهي شؤون الذات. بقولوا الله سبحانه وتعالى شؤون ذاته هي معلولاته، شؤون ذاته هي معلولاته. عشان هيك مثلا يعني إذا منا نعمق كتير، يعني بقول أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الرضا الإلهي. يعني الله لما رضي شو صار؟ هو أمير المؤمنين. إن أهل الجنة يرون انفراجا في الجنة فيعلمون أن الإمام الحسن قد ابتسم، في بعض النصوص مثلا هي الشؤون. إن أهل الجنة يرون انفراجا في الجنة فيعلمون أن الإمام الحسن قد ابتسم. المهم يا أخوان، المهم اللي أنا عم شأني كل هود عم بيحشد أمثل وتشبيهات لشبه لكم أنه نحن بالنسبة لله مش معزولين عنه، نحن شؤونه، نحن أسماءه وصفاته. لما يقولوا أهل البيت عليهم السلام نحن أسماء الله الحسنى، نحن أسماء الله الحسنى، ما الأسماء هي الظهورات، الاسم من السماء والسماء هي الظهور، نحن ظهورات. عرفت كيف؟ بهذا المعنى كل الخلق هو ظهور الله، كل الخلق هو ظهور الله. طيب يعني هلأ إذا نروح للرضا الإلهي، لما نحكي مثلا هو المرتضى، يعني هو الذي لا يرضى الله بغيره آية، ما لله والله ما لله آية أكبر مني كما يقول. يعني هو الآية المرضية. يعني إذا بتروح لعند رسام مرة رسام بيكون ناطر الوجبة بالمطعم لتوصل، بقوم بيرسم بتطلع بتجنن، بس بيقول لك لا هي بتعبرش عني، صح بتجنن بس هذه مش حاطط كل طاقتي فيها. يعني بتروح على معرض رسم بيقول لك والله هيك انت رسمة مش كل طاقتي، بيقول لك يا خيطة فرجيني انت شو، بيقول لك شايف هديك الرسمة، هديكي أنا، هديكي كل طاقتي حطيتها فيها. هيك الآية بهالمعنى، بيقول لك أمير المؤمنين ما لله آية أكبر مني، يعني أنا كأنه أعمل لك الله سبحانه وتعالى أحسن رسم. أحسن رسم. ما لله آية أكبر منه؟ عرفت كيف؟ ما لله آية أكبر منه؟
شو نعمل؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث. ما هو نحن نقول أمير المؤمنين ما عم نحصر، إذا بتلتفت ما عم نحصر، يعني أنا وعلي من شجرة واحد. المهم بحث النبوة.
رواية تانية بتشير إنه لما غضب شو خلق؟ يعني
هلا أهم شيء ما تروحش لما غضب للانفعال، لما تغضب أنت ها الله مش انفعال، هو ظهور الجلال طبعا.
لما كانش فيها
خلق النار، خلق النار هي مظهر الغضب الإله، النار والمظهر البعد وكله. المهم فعرفتوا كيف عشانك صار أمير المؤمنين هو الرضا، وصار المرتضى، وصفه بأنه المرتضى وصف حقيقي، ولذلك كان هو الأهل إنه يكون إمام، لأنه رضيت لكم الإسلام دينا، لا يحمله إلا المرتضى. يعني الله رضي الإسلام، مش أي واحد عم يرضى الإسلام يعني. المهم لاحظت، فهذا كله نحن عم حاول إحشد أمثلة لحتى نوصل لنقطة جوهرية، فهموا شو علاقتنا بالله التكوينية. علاقتنا بالله هي عين الربط وعين التعلق، عين يعني عين الذوبان بالله سبحانه وتعالى في كل شؤوننا. هذا معنى وهو معكم أينما كنتم، أينما كنتم، بأي مرتبة بالوجود كنتم، كنتم بالإسراء والمعراج هو معكم. يعني إن الله سبحانه وتعالى قريب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان قاب قوسين أو أدنى، كما هو قريب من أبو جهل لما كان عم يتمسخر على النبي. هلأ الله قريب، هلأ أبو جهل قريب؟ لا، يعني مش قرب من الطرفان. رسول الله قريب من الله، بس أبو جهل بعيد، بس الله قريب من الكل. كان بيوصفوها المهندسين القدماء، ولو مثل نقطة بقلب الدائرة، نقطة بقلب الدائرة كل الراديوس هني قد بعض، صح؟ يعني الشعاع من هون لهون لهون، الله كان نقطة في مركز الدائرة، لا يبعد ولا يقرب من شيء، هو كل شيء بالنسبة له سواء، كل شيء بالنسبة له سواء، بس البعد والقرب مننا. مرة أستاذنا قالنا هو معكم أينما كنتم، ولكن هل أنتم معه؟ يعني هي المعية مش من الطرفين قد تكون. المهم هذه علاقتنا بالله. طيب إذا كان الإيجاد هو بهذا المعنى، اثنان، القاعدة الشريفة الشأن التي تقول أن العلم بالمعلول، العلم بالعلة هو علم بالمعلول. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى محيط بالمعلولات مطلقا في جميع شؤونها، وحتى المعلول يا شيخ سلمان، المعلول لما يكون بأنزل مراتب الوجود، مش معناته انه لما الله خلقه بعده او نزله او شقف شقفه او الى اخره، بكل شؤونه هذا المعلول هو عين الربط بالله. فلما نقول ان الله سبحانه وتعالى محيط بالموجودات وبالمعلولات، نقصد من كلمة أنه محيط بالموجودات وبالمعلولات يعني منذ الآن الأول كل الموجودات حاضرة عنده، لأنه هي حضور ذاته، لأن الموجودات هي شؤون ذاته، لأن الموجودات هي ظهور ذاته. لاحظت؟ الموجودات هي شؤون الذات الإلهية، فبالتالي الله منذ الأزل كل شيء حاضر عنده، ولكن أطوار الظهور تختلف، أطوار الظهور تختلف. يعني ظهور زيد في مرتبة العالم الدنيا هو غير ظهوره في مرتبة تانية، هو غير ظهوره بعد ما يموت ويكمل، ولكن هذا ظهور لأمر واحد حاضر عند الله سبحانه وتعالى منذ الأزل. يعني الله سبحانه وتعالى منذ الأزل محيط بكل شيء، فهو عالم حضورا بكل شيء قبل الإيجاد. بعد الإيجاد نحن بصير نقول شو، مش قبل الإيجاد بالمعنى الحرفي، قبل الظهور وبعد الظهور بصير الله محيط بكل شيء، الله محيط بكل شيء منذ الأزل.
شو القاعدة؟
أن العلم بالعلة هو علم بالمعلول، العلم بالعلة هو علم بالمعلول، فبالتالي الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وعلمه وكل شيء اللي هو معلولاته يجعله عالما بكل شيء قبل الإيجاد بعد الإيجاد، يعني قبل التشكل والظهور. طيب إذا بدي أقرأ لكم. وجدت الإمام الخميني قدس سره في الأربعون حديثا هو أكثر من طرح هذا الموضوع بسلاسة. يعني إذا بدنا نقرأ حتى من عند ملا صدرة لهلا، يعني حسب اطلاعي، يعني أنا اطلعت على رؤوس القوم، يعني وجدت أن الإمام الخميني بيّن هذا الموضوع بسلاسة جدا رهيبة. أي
حديث؟
بالأربعون حديثا بالصفات الذاتية، حديث الصفات الذاتية قبل الأخير. شو بقول الإمام الخميني؟ يقول: اعلم أنه قد ثبت لدى أصحاب البرهان وأرباب العرفان بأن هذا الحديث الشريف، هو عم يشرح حديث بنهي الأهل البت، قد أومأ إلى العلم بالمعلوم، أن العلم بالمعلوم قد كان في الأزل قبل الإيجاد، وأن هذا العلم عين الذات المقدس. عرفتوا القيدان حتى يشير للنحو الأول، أنه أنا قلت لكم في ثلاث أنحاء من العلم. النحو الأول عم نحكي عنه هلأ، شو أنه علم بالأشياء قبل الإيجاد وعين الذات، صح؟
هو النحو الثالث.
الثالث أحسنت لك. شو بقول الإمام الخميني؟ قد أومأ هذا الحديث الشريف إلى أن العلم بالمعلوم قد كان في الأزل قبل الإيجاد، وأن هذا العلم عين الذات، هو القيدان، وأن علمه سبحانه تفصيلي وليس بإجمالي، يعني يعلم بالأشياء على أعيانها، مش علم ارتسامي كلي إلى آخره. حيث قال الحديث الشريف: والسمع ذاته ولا مسموع، يعني قبل الإيجاد، والبصر ذاته ولا مبصر قبل الإيجاد. ومن الواضح أن البصر والسمع شهود للمبصر والمسموع بصورة تفصيلية. وأشير أيضا في هذا الحديث إلى علمه التفصيلي سبحانه عندما يقول عليه السلام: فإذا أحدث الأشياء وكان المعلوم، كانت تامة هون، يعني ووجد المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. لاحظ لك التعبير، التعامل مع رواية أهل البيت شو ده إيه؟ قال لك وقع العلم على المعلوم، مش إنه فعلم العلم سابق، كان المعلوم فوقع العلم على المعلوم، مش كان المعلوم فعلم بعد وجود المعلوم، وقع العلم على المعلوم. سبحان الله. يعني هودي يعني لازم بكرة يوم الأيام نبوس له إيداه وجال الكلين لما والصادوق جابوا لنا هالأحاديث. يعني والله يعني المحدثين عملوا خدمة يعني مفيش فظيعة بالنسبة لنا، حفظوا لنا هيك تراث. طيب، لأنه سبحانه لم يجدد علمه بعد الإيجاد، يعني الله لما أوجد شو قال الحديث؟ وقع علمه على المعلوم، يعني ما جدد علمه، مش أنه صار المعلوم فصار عنده علم جديد بعد وجود المعلوم، معناته أنه العلم الذي وقع بعد الإيجاد موجود، وإنما وقع العلم منه على المعلوم بعد حدوثه. وأما بيان هذا الموضوع الإيماني الشريف على مسلك المحققين من الفلاسفة، فهو أنه أن الحق سبحانه وجود صرف، هتحققت معنا وان ببسيط الوجود والأحادي هالمقدم، وكمال صرف، تحققت معنا لما قلنا لكم أن الوجود والكمال عين بعضهم، وأن الوجود الصرف مع بساطته أحديته عدم تركبه ووحدته التامة إطلاقه جامع لجميع الكمالات، لأن الوجود المطلق هو الكمال المطلق، مش هذا اللي قلناها تكررناها كتير نحن، ومستجمع لكمال جميع الموجودات. هون النقطة، قال لك الله سبحانه وتعالى وجود مطلق، وجود صرف غير مركب، إذا كان وجود مطلق يعني كمال مطلق، يعني كل كمال الموجودات شو عنده. طب ما كمال الموجودات شيء غير وجوده؟ هون السؤال، كمال الموجود شيء غير وجوده؟ والله وجود الشيء وكماله هن شيء واحد. فإذا كان الله هو حاو للكمال المطلق فهو حاو لكل الموجودات، يعني محيط بكل الموجودات،
يصير شدة الوجود الموجود
صح
شدة الكمال
100%. هذا اللي قلنا سابقا. وأن لاحظ، وأن ما يكون خارجا عن إحاطته الوجودية فهو عدم، يعني اللي مش محيط في الله هو عدم، مش إنه فلتان، عدم مش موجود ولا شيئية. وأن نسبة المراتب الأخرى الوجودية إلى ذاته المقدسة نسبة النقص والكمال. بعد هذا نقول: بأن العلم، لاحظ، فإذا النقطة الأولى اللي هي أنا ذكرت لكم مقدمتان، مقدمة الأولى أن الله محيط بكل شيء، مقدمة الثانية أن العلم بالعل شو؟ علم بالمعلول. فإذا كان هو محيط بكل المعلولات فهو شو؟ عنده علم منذ الأزل بكل المعلومات، لأنه هو منذ الأزل محيط، صح؟ بيقول وبعد هذا نقول المقدمة الثانية بأن العلم بالكمال المطلق، لأنه هو الوجود المطلق، علم بالكمال المطلق، علم بكل الكمال من دون نقص وقصور، ومثل هذا العلم عين الكشف التفصيلي الكلي البسيط من دون أن يخرج من إحاطة علمه ذرة من الموجودات أزلا وأبدا، ومن دون أن تتطرق إليه سبحانه الكثرة والتركيب. جيد، بلك وهذا المسلك في منتهى الإتقان والسداد، ولكنه من جهة صعوبتهما وتوقفهما على استيعاب مبادئ فلسفية كثيرة وفهم مصطلحات أهل الله شو صار ترك يعني. فإذا المهم الفكرة اللي عم بقولها هذا الحديث، الحديث تحت اسم الصفات الذاتية لله قبل الأخير بالأربعون حديث. شو عم بقول الإمام الخميني؟ عم بقول الإمام الخميني حقيقة علم الله الأزلي بالأشياء يرجع إلى إحاطته بالأشياء، وإحاطته بالأشياء ترجع إلى معنى علاقة الأشياء به أنها عين الربط. ما تفهم أنه الله أوجد من العدم ثم أحاط، لا، هو بنفس وجوده محيط، بنفس وجوده محيط، يعني بنفس وجوده عالم، يعني منذ الأزل وعين الذات، نفس وجود، نفس إنه الله موجود يعني عالم ومحيط، لأنه كل موجودات هي كمال، وإن كان كمال ناقص لكن هي كمال، فهو محيط منذ الأزل بكل الكمال، فهو عالم منذ الأزل، ما في تروي، ما في بعد شوي بيعلم، ما في هلأ مش عالم بعدين بيعلم، ومنذ الأزل عالم بالأشياء على نحو التفصيل. طيب، وبعبارة أوضح إن العلم بسبب الشيء وعلته التامة يستلزم العلم بذلك الشيء. ولما كانت، هذه آخر عبارة بدي أقراها، نحن خلص وقتنا. ولما كانت، لاحظ شو بقول الإمام الخميني، ولما كانت حلقات الأسباب والمسببات أو المسببات في هذا العالم، عالم الإمكان، تنتهي إلى الذات المقدس المبدأ لكل المبادئ، كل السبب، كل حلقات الوجود الإمكاني تنتهي إلى وجود الله سبحانه وتعالى، وكان الحق سبحانه عالما بذاته، وأن علمه بذاته الذي هو سبب لجميع الموجودات علم بالمسبب أيضا، كان الله عالما بكل الأشياء، يعني علم الله بذاته علمه بما سواه، علمه بذاته علمه بما سواه، يعني الله سبحانه وتعالى نفس أنه يعلم ذاته، هو علم الحضور الذات الأول الأزل القديم الواجب، هو علم بما سواه، يعني الله سبحانه وتعالى مش إنك أنت كنتش موجود بالألف وثمانمية فكانش عارف فيك بالألف وثمانمية، هذا خلط بين أمرين، بين ظهور الوجود في مرتبة من المراتب وبين وجودك اللي هو قد اللي هو متحقق عند ذاته منذ الأزل، لاحظ. وهذا من روح من هذا الضوء منفسر كنا أنوارا بعرش الله خلقنا الله وكنا أنوارا قبل كذا ألف سنة وإلى آخره، كلها تشبيهات لحتى نقول إنه كلنا لنا نحو من أنحاء التحقق، نحو من أنحاء التحقق في مرتبة من مراتبه، وهو عالم بنا منذ الأزل، عالم بنا منذ الأزل، والذي يعلم منذ الأزل يعلم إلى الأبد، يعني نحن لن نخرج عن علمه تعالى، لاحظت؟ هذه حقيقة العلم. أنا بهذا المقدار أشارت للأصول الفلسفية والأصول العقائدية اللي بتمهد الطريق قدام كنا تبحث بهذا الموضوع، بالبحث عن القدرة والحياة إن شاء الله نحن بكرة بحصة واحدة بنخلصهم اثنيناتهم لأنه ما عاش بدنا نفصل أكثر، ولكن أنا حبيت ببحث العلم اللي هو أصلا المتن مش متعرض له بالمرة، يعني حبيت إنه أعطي إضاءات، فينا نعبر عن إضاءات على هذا الموضوع، أنتوا خذوها لهذه الإضاءات وفكروا فيها وطوروا مطالعاتكم، إن شاء الله بس تدرسوا الفلسفة مفترض كمان تنفتح قدامكم نافذة، بس كمان بس تدرسوا بداية ونهاية ما رح تعتبروا إنه انختم الموضوع، يعني العلامة الطباطبائي مثل ما بقولوا لا بدايته بداية ولا نهايته نهاية، يعني هو مش نهاية الحكم، يعني يمكن نهايته هي بداية الحكمة، ها هو نهاية الحكمة بس بالحمل الشائع مش نهاية الحكمة. والحمد لله رب العالمين.
الله الله صلى الله عليه وسلم.